بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 86 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية غرة شهر رجب عام 440 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين. ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم، فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون. فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه. فمن كان هذا إحسانه وأثره، كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا المقطع من قوله وعلى المتعلم أن يوقر معلمه، بعد أن تكلم رحمه الله عن الذي يجب على المعلم تجاه تلميذه، شرع رحمه الله في بيان آداب المتعلم مع شيخه، آداب المتعلم مع شيخه، أو آداب طالب العلم مع شيخه. وذكر رحمه الله أن هذا العالم وهذا الشيخ له حقان، حق عام وحق خاص. فتكلم أولا عن الحق العام، أي حق عام على الأمة جمعاء، ويدخل في هذا الحق العام دخولا أوليا طالب العلم الذي تعلم على يديه. وإنما نبه بهذا الحق العام أو على هذا الحق العام لتعرف الأمة حق العلماء عليها، وتعرف أيضا أو أن تعرف الأمة قدر العلماء، ذلك أن النصوص التي جاءت في الوحيين كلها دالة على علو شأنهم ورفعة مقامهم وقدرهم. والمأثور عن سلف الأمة في هذا الباب كثير لا يحصى، كثير لا يحصى. لذا كان لزاما على المرء أن يستصحب هذا الحق عموما من عامة الأمة وطالب العلم ماذا خصوصا. وكما قلت النصوص في هذا الباب عديدة وكثيرة، ولكن الناس في غفلة عن كثير منها أو عنها، فلم تعرف كثير من الناس قدر أهل العلم ومقامهم والواجب تجاههم من الاحترام والتقدير والإجلال مع التعظيم للتقديس. يقول رحمه الله: فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون. لأن العلماء معهم النور الذي يهدون به الناس في ظلمات الجهل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال: فهو النور الذي يهتدي أو يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. فإذا ذهب العلماء فمع من العيش؟ كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وهنا بعض النصوص في فضل العلم والعلماء مناسبا أو يناسب المقام أن أذكر بها مع تعليق لبعض أئمة العلم عليها. قال الله جل وعلا في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، ففهم ذلك أي العالم وعمل به كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به، فبينهما من الفرق يعني بين العلم والجهل والعمل بالعلم وترك العمل، فالفرق فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض. فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا، فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقها. ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره، أليس كذلك؟ والواقع خير شاهد. يقول رحمه الله: إنما يتذكر أولو الألباب، أي أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة، هو لب العالم، العقل والتأمل والرزانة والأناة مع الرأي الراشد الكامل، هو الذين هم لب العالم. وهذا يدل على لب العالم أيضا، الذين هم لب العالم أي صفوته وخيرته وصفوة بني آدم. ألا يكفي هذا أن تعرف فضل العلم ومقام العلماء وتعطيهم القدر اللائق وتنزلهم المنزلة الواجب أن تنزلها إياهم؟ ويقول الله جل في علاه في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: إنه سبحانه وتعالى ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم. بماذا غلبهم إبراهيم؟ هل غلبهم بالقوة وأنا لا أهاب أحدا، لو حمموني بالسواد ولو علقوني على أرجلي؟ قال: وغلبته لهم بالحجة، ما هو بالسباب ولا بالشتام ولا بغير ذلك، وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة، ما رفعه بغير ذلك. قال: فقال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام، فذكر الآية آنفة الذكر، ثم قال: قال زيد بن أسلم رضي الله عنه: نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة، بهذا يرفع لا بسواه. خلي هذه الأمور التي تتشبع فيها بما لم تعطى، والصريخ والعويل فيحسنه الكثير، والسباب والشتام، حتى السوقية في الشوارع لعلهم يعرفون من أنواع السب والشتم وألفاظها ما لا تلحقهم فيه. إنما الذي يتميز فيه العقلاء والألباء وأهل الفضل والعلم هو علم الحجة، هذا الذي يرفع الله به شأن أصحابه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي علا بها عليهم وفلجهم بها، علا بها عليهم وفلجهم بها. نرفع درجات من نشاء، كما رفعنا درجات إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله تعالى إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله، الناس تنظر إلى أفعاله وتصرفاته. ولذلك يجب أن تتأمل وأن تتدبر في تصرفاتك وأفعالك إذا ما ابتليت بالجلوس إلى الناس، فهذا الطالب هو كالمرآة لك، كالمرآة لك، يأخذ ويقلب لك الصورة التي أنت أعطيت، هو غرسك بإذن الله تعالى. فإن رأى منك الطيش والسفه طاش وسفه، لأنه ظنه علما، لأنه لو لم يكن كذلك لما فعلت أنت، فيحتج بك، والصحيح أن لا يجوز الاحتجاج به. وهكذا، وسيأتي مزيد إيضاح من كلام أئمة العلم في ذلك، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله تعالى إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إن ربك حكيم عليم. فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بها، وهو أعلم بذلك المحل سبحانه وتعالى، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له. انتهى كلامه رحمه الله. ومن نصوص الصحيحين في السنة المطهرة ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت الكلأ أو ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: والنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل العالم كمثل المطر، كمثل ماذا؟ المطر. ومثل قلوب الناس فيه كمثل الأرض في قبول الماء. العالم كالمطر كالغيث، أينما حل نفع بأمر الله، والناس كالأرض في قبول الماء. فشبه من تحمل العلم والحديث وتفقه فيه بالأرض الطيبة أصابها المطر فتنبت وانتفع بها الناس، وشبه من تحمله ولم يتفقه بالأرض الصلبة التي لا تنبت ولكنها تمسك الماء فيأخذه الناس، يأخذون الماء لكن الأرض لم تستفد منه وينتفعون به. وشبه من لم يفهم ولم يحمل بالقيعان التي لا تنبت ولا تمسك الماء، فهو الذي لا خير فيه، الذي لا خير فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس، بعدد ماذا؟ الأنفاس. كيف لك أن تتعلم وإذا توقف النفس انتهى؟ وفي الترغيب والترهيب، وهو عند الطبراني في الكبير وصححه الإمام الألباني رحمه الله من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وهو يتكلم عن الفرق بين العالم والعابد، ولعلكم تحفظون كلمة الإمام سفيان التي كررتها مرارا عند أبي نعيم في الحلية وغيره: اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. تكلم الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة عن الفرق بين العالم الذي يعمل بعلمه ويدعو إليه وبين العابد الجاهل، وذكر من الفروق المهمة أن قال رحمه الله: العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه، لأن هذا إذا جاء بالشبهة وجاء بالوسوسة دفع العالم ذلك بالحق وقذف به على الباطل فيدمغه، وكما أن هناك شياطين إنس شياطين جن فثمة شياطين ماذا؟ إنس يؤزونهم أزا، شياطين الإنس الجن تؤز شياطين الإنس، فهذا الكلام لا يتعلق بالشيطان شيطان الجن خاصة. العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه، ويهدم ما يبني. يكتبون الكتابات وينشرون عبر وسائل التواصلات والتدابرات الهراء والكذب المفضوح والحنق والحسد والإفك والظلم والبهتان، فيدفع الله ذلك الشر كله وتلك المباني كلها بكلمة مختصرة وجيزة تخرج من فم أو بين فكي إمام عالم عامل، فتهتم تلك الصروع وكأن لم تكن. قال رحمه الله: ويهدم ما يبنيه، فكلما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك، فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم، يتمنون موته وزواله من على وجه الأرض، لأنه واقف أمامهم كماذا؟ كالجبال الراسيات الراسخات الشامخات، يتمنون زواله وموته وذهابه، ولهذا مضيق عليه، لا يفقه الواقع، لا يدخل عليه إلا كذا، لا يفعل إلا كذا وكذا، يحاولون إظهار أنه خلاص قد خلط وتغير بأخره، فمثله لا يصدر الناس عنه. ممن نصدر إذن؟ نصدر عن هؤلاء الرويبضات الفتانين الذين تؤزهم شياطين الجن والإنس أزا، فلا شيء عليه، فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة، ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم. ليس بالضرورة الزوال العيني أي الموت، وهذا ظاهر، لكن من تمنياتهم قطع صلة الناس بعلمائها، قطع صلة الناس بعلمائها كما فعل أسلافهم من السلف الطالح، فرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وكاهن لينفر الناس عن دعوته الحقة، وكما فعل الخوارج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم غيروا وبدلوا، ومناظرة ابن عباس للخوارج في هذا ظهيرة وشهيرة، وكذلك كما فعل أتباعهم من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم من تنفير الناس عن حلق العلم، كما فعل عمرو بن عبيد مع طلاب الإمامين ابن سيرين والحسن. هؤلاء ما عندهم إلا علم ماذا؟ أو كما قال: ليس لديهم إلا علم الخرق، يعني علماء الحيض والنفاس، وهكذا وهكذا إلى سنوات قريبة، يقولون عن علماء السنة أنهم لا يفقهون الواقع، يتكلمون بما يملى عليهم، أليس كذلك؟ قريب ليس بعيدا. وهؤلاء الآن يكررون ما سبقهم إليه أولئك السلف الطالح، فالمشكات التي خرجوا منها والنبع الكدر نبع واحد، كلهم استقى منه، نعوذ بالله من ذلك. قال: لماذا يتمنى زوالهم بين أظهر الأمة؟ قال: ليتمكن من إفساد الدين، لأن هذا هو حجر العثرة، لا بد أن يزال من الطريق حتى نتمكن من إفساد أديان الناس. لا تلتفت إلى فلان وفلان وفلان من علماء السنة، نلتفت إلى من؟ تعالوا إلي، تعالوا إلي، أنا الناصح، أنا المخلص، وهو المهلك الساعي في الإغواء، داعية ضلالة وفتنة وبدعة. فإذا جاء بالفساد رد أهل العلم باطله وفساده بالحق والعدل، لا كما يفعلون بالجهل والظلم والهوى والإفك. قال: ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة. هذا مطلب، إذا فسد أديان الناس وغويت الأمة ماذا سيكون مصيرها؟ الهلاك. في سنن الدارمي بسند صحيح عن الإمام سعيد بن جبير لما قيل له ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. إذا هلك علماؤهم هنا يهلكون. وكما قلنا مرارا الهلاك له معنيان حسي ومعنوي. الهلاك بمعنى هلك العلماء بمعنى ماتوا وقبروا، ومنه أن يكون العلماء بين أظهر الناس ولكن الناس بمعزل عنهم، لا يصدرون عنهم ولا يخرجون عن يقتدون بهم ولا يخرجون ولا يصدرون عن فتاويهم فيهلك، لأن العالم هو الذي يبين لك الحلال والحرام الصحيح والخطأ، فقد تفعل الحرام وتأكل الحرام وتقول الحرام ولا يبين لك من يبين لك الحلال من ذلك من الحرام، فتهلك والعياذ بالله. قال وأما العابد فغايته أن يجاهده ليسلم من العابد، فقط يريد أن يسلم من الشيطان في خاصة نفسه. وهيهات له ذلك، هيهات أن يسلم منه. ولا يخفى عليكم حديث الذي قتل 99 نفسا، انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله من مفتاح دار السعادة. بيان مقام العلماء وأثرهم في الناس يلخصه لك الإمام الآجري في أخلاق العلماء في مقدمته. قال رحمه الله فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عيون الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع منهم لهم بائق لا يتوقع لهم بائقة ونعم ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم على جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين، يعني ما يأتي على الوالي، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. أرأيت أثر هؤلاء القوم؟ أرأيتم بارك الله فيكم؟ ما منزلة هؤلاء؟ فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزير. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا من أعذب الكلام وأمتنه وأعذبه كما قلت، ففيه بيان لحال هذه الثلة من الخلق، أعني أهل العلم. نعم. وأما حقه الخاص، بيّن لك مصير البلدان التي ليس فيها علماء كيف يكون أمرها، البلد الذي ليس فيه من يبير الناس أمر دينهم، إلى آخر كلامه.
وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين والمربين للناس بصغار العلم قبل كباره، الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول، له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته، المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا، فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه.
نعم. ثم شرع رحمه الله في الكلام عن الحق الخاص، حق هذا العالم على المتعلم خصوصا. قال: وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات. ثم عقد مقارنة بين نفع الآباء والأمهات للمتعلمين نظير ما يفعله هذا. لا شك أن الأبوين لهما قدر عظيم، والوصية ببرهما واجبة وفريضة لازمة كما جاءت بها النصوص. وقد يكون الأب أو الأم ليس من أهل العلم، ومع هذا فتجد العالم الذي يعلم نفعه على هذا الابن الذي هو من أبنائه في العلم لا في الصلب. نعم، قد نفعه هذا النفع العظيم العميم، وجاء الخير حتى لوالديه، فما يتعلمه هذا المتعلم من خير ويعمل به فأجره لمعلمه، ويرجع أيضا من ذلك الأجر لوالديه لأن كان السبب في وجوده. يرفع للمرء درجات في الآخرة. يقال: لما هذا؟ قال: باستغفار ولدك لك. ولهذا يجب أن يعرف قدر العالم وحقه عليه. قال: فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين والمربين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره، الباذلين نفائس أوقاتهم. هذا المعلم يعطيك زبدة وقته وعصارة فكره، فبذل النفس والنفيس وأعطاك ذلك إرشادا وتعليما وتأديبا وأخذا بيدك بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. قال: الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها، قربوا لك المعلومة، فتتوا لك المعلومة، أعلموك بمعناها العام وبمعناها الخاص، أخذوا لك ترتيب المعلومة. هذا يأخذ جهدا وذهنا ووقتا وإجهادا. وإذا كان من أحسن الإنسان بهدية يعني دنيوية تذهب الفائدة ثم تزول، يكون قد أحسن إليك، قد أهدى إليك، له حق عليك، ليس كذلك بهذه الهدية؟ فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة؟ تعرف كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تزكي وكيف نعم تقوم وتعرف حقوق الله جل وعلا عليه وحقوق العباد عليه قبل ذلك، ثم تعرف حقوق الوالدين وحقوق الجيران وحقوق الأولاد وحقوق الزوجات وحقوق المجتمع وحقوق الراعي وحقوق الرعية وغير ذلك. هذه هدايا وخير يساق إليك وأنت لا تدري. ليس بالضرورة الهدية أن أخرج لك ما في جيبي. طيب إن لم يكن في جيبي شيء لكن أعطيتك هدية العلم، هذا خير لك من حمر النعم، خاصة أن النفع لا يذهب هذا ويقف، بل يتعدى حتى بعد الوفاة كما مر معنا في اللقاء المنصرم. هذا العالم الذي أحسن إليه أخرج الإمام الترمذي في جامعه وغيره حديثا يحفظه الكثير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأخرج الأئمة أبو داود والنسائي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أوليس هذا المعلم الذي بذل لك نفائس وقته وعصارة فكره واستجمع لك خيرا يسوقه إليه، ألم يسدي إليك معروفا؟ إن لم يكن هذا هو المعروف لا يوجد معروف في الدنيا. ألم يسدي إليك خيرا؟ ألا يستحق بعد هذا الإكرام والإجلال والاحترام والتعظيم والتوقير؟ أسند الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب العلل، وكذلك الخطيب وكذلك الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. عبد الله ابن الإمام أحمد يقول: سمعت عبد الله ابن عمر سمعت عبد الله ابن عمر القواريري. ومن هذه الطريق طريق القواريري أخرجها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أن القواريري قال: سمعت يحيى ابن سعيد يقول، يعني القطان يقول: قال لي شعبة: كل من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد. فأنا له عبد، لأنه أفادني وأعطاني ونفعني وأسدى إلي معروفا، فهو يستحق مني التعظيم والتوقير والإجلال ما دام على السنة، ما دام على السنة. وهذا جاء في ترجمة الإمام شعبة من السير وتذكرة الحفاظ وغيرها. وذكر الحافظ ابن عبد البر في كتابه الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء أن الإمام يحيى القطان يحيى بن سعيد قال: أنا أدعو الله للشافعي حتى في صلاتي، أدعو للشافعي حتى في إيش؟ في صلاتي، اعترافا له بالفضل وبيانا له للحق الذي علي، فإن لم تجد ما تكافئه به فادعو له. ما يستطيعون مكافأة الشافعي على العلم الذي بذله لهم والتعليم الذي علمهم إياه والمعروف الذي أسداه إليهم، فما كان منه رحمه الله إلا أن يعترف له بالفضل فلا ينساه من دعواته سواء في الجلوات أو في الخلوات، ومن ذلك في صلاته. وأسند الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق عن الميمون أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل الإمام أحمد يقول: ستة أدعو الله لهم سحرا، يعني في السحر، ستة أدعو الله لهم سحرا، أحدهم الشافعي. أحدهم من؟ شيخه الشافعي، يدعو له في السحر، يتحين ماذا؟ مظن الوقت، مظنة الإجابة. وهذا جاء في ترجمة الإمام الشافعي من السير أيضا، تجد هذا، وتجده أيضا في تهذيب الكمال وفي بحر الدم لابن عبد الهادي رحمه الله وغيرهم. وجاء أيضا في الانتقاء للإمام ابن عبد البر رحمه الله أن الفضل بن زياد القطان قال أحمد بن حنبل: يا أخي انظر إلى هذه الكلمة، والله كلمة لما يعني تقرأها وتنظر فيها، مع أني قرأتها سابقا مرارا وأنا أسجلها لكم، يعني ارتعدت الفرائس والله وأنا أكتبها. يقول رحمه الله الإمام أحمد إمام أهل السنة، هذا الإمام الحبر البحر، قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا الذي ترونه، أي من علم أعطيكم إياه، هذا الذي ترونه أو عامته مني، الذي ترونه مني ها هو عن الشافعي. هو عن من؟ هو عن الشافعي. هو عن من؟ عن الشافعي. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ومات، أي الشافعي، منذ كذا وكذا سنة، يعني له، مات له وقت، وأنا أدعو الله للشافعي وأستغفر الله له. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: إذا كان الرجل قد علمه أستاذه عرف قدره وإحسانه إليه وشكره أو شكره، إذا كان الرجل قد علمه أستاذه عرف قدره وقدر إحسانه إليه وشكره، أما أن يكون جاحدا لئيما فلا خير في هذا. وأختم بما قاله الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه، قال رحمه الله: كذا يجب على المتعلم الاعتراف بفضل الفقيه والإقرار بأن العلم من جهته اكتسبه وعنه أخذه. وفق الله الجميع.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.